أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقد المدرسة الصوفية العرفانية. بعد أن عرفنا معالم المدرسة الصوفية العشرة، ننتقل إلى نقد المدرسة الصوفية. ما هي الإشكالات والنقودات التي ترد على المدرسة الصوفية؟ النقد الأول الذي يرد على هذه المدرسة، نقول بأن هذا الطريق هو طريق شريف وغاية شريفة، وهذا الطريق هو شرافة هذا الطريق بتكميل القوة العملية، أليس كذلك؟ الإنسان يصفي قلبه ويصفي باطنه بأوراد وأعمال، يعني قوة عملية. نقول هذا أيضا ما مختص بالمدرسة الصوفية والعرفانية، الحكماء هم أيضا عندهم هذا الشيء، عندهم الحكماء والمناطق، أن الحكماء عندهم تكميل القوة الإنسان بالقوتين النظرية والعملية كلاهما، النظرية بتكميلها بالحد والبرهان حتى يتعرف على حقائق الأشياء وتتمثل له الأشياء العينية كما هي في ذهنه، للوصول إلى الواقع ومعرفة الواقع بالحد والبرهان بعد وبالقوة النظرية. فهذا الطريق لا يختص بكم أيها الصوفية والعرفاء، فقد كتب الحكماء أيضا بمقامات العارفين. فيذكر المصنف الفارابي وابن سينا عباراتهم في هذا الجانب، والطوسي كتب في مقامات العارفين وابن سينا. زين، إذن هذا ليس من مختص كما قلنا. نعم، أن الذي يختص في شيء يبدع فيه، وهذا ما قلنا في المدرسة التجريبية. المدرسة التجريبية قلنا هذا ليس من مختصات المدرسة التجريبية، فإن المنطق الأرسطي كتب في التجربة، كتب في الاستقراء، فهو ليس من مختصاتكم أيها التجريبيين. واضح؟ نعم، الذي يختص بشيء يبدع فيه ويتطور فيه، كذلك العرفاء لأنهم اختصوا بجانب الجانب العملي، فقدموا لنا أشياء جزاهم الله خير يشكرون عليها. وليس هذا يعني بأننا نقصي بقية الأدوات عن كشفها للواقع. هم يقولون نعم، لا، التي تكشف لي الواقع هو القلب فقط وفقط، هذا الطريق. قل لا، هذا ليس بطريق وحيد. نعم، هو واحد من الطرق التي تكشف لي الواقع، واحد من الطرق، مو هو الطريق الوحيد. إذن هذا كلامنا مع الإقصاء شيخنا.
بالأخير مشان مشكلة جذرنا إقصاء
باقي المصادر المعرفية، مو مدارس، مصادر. يعني يقصي القلب صاحب التجربة، صاحب القلب يقصي التجربة، يقصي العقل، فيقصي بقية الأدوات والمصادر. نانا كلامنا هذا هو النقد الأول. احنا خلينا نقرأ حتى نستغل الوقت شوية، نشرح واحدة واحدة. قال نقد المدرسة الصوفية العرفانية: بعد الفراغ من بيان المعالم الكلية لهذه المدرسة، لنا أن ننظر فيها بالنظر التحقيقي من جهات. الأولى أن شرافة هذا الطريق تكمن في تكميل القوة العملية للنفس الناطقة الإنسانية، هذا ما شرحناه البارحة درس السابق، والارتقاء بها إلى أعلى مراتب التوحيد والإيمان مع مراعاة الشرائط الأخرى. وهذا الأمر مما لا ريب فيه أيضا عند جمهور الفلاسفة والحكماء. نكرو يعني لا، وعليه فالسلوك العملي ليس من مختصات المدرسة الصوفية، بل لغيرهم فيه نصيب، فإن الفلاسفة والحكماء يرون أن طريق الكمال الحقيقي للإنسان بما هو ناطق وعاقل هو في تكميل القوتين العقليتين النظرية والعملية، كلاهما الحكماء يقولون. يقول أبو نصر الفارابي في تحصيل السعادة، كتاب تحصيل السعادة: إذا انفردت العلوم النظرية ثم لم يكن لمن حصلت له قوة على استعمالها في غيرها كانت فلسفة ناقصة، والفيلسوف الكامل على الإطلاق هو أن تحصل له العلوم النظرية وتكون له قوة على استعمالها، يعني عملية نظرية وعملية، يعني يحصل له قوة في العلوم النظرية ويستعملها، يعني استعمال عملية. ثم أضاف: فيكون الكامل على الإطلاق هو الذي حصلت له الفضائل النظرية أولا ثم العملية ببصيرة يقينية، يعني كلاهما القوة النظرية والعملية. هذا من هو؟ الفارابي، بعد واضح الفارابي هو من الحكماء والفلاسفة. وكمال القوة النظرية عندهم في معرفة الأشياء على ما هي عليه في الواقع، ونفس الأمر بالحد والبرهان. من هم؟ حكماء، يصلون إلى الأشياء على ما هي عليه بمن؟ بالحد والبرهان، بالتعريف والقياس. وبالتالي طبعا البرهان أخص من القياس، القياس قد يكون برهاني قد يكون جدلي قد يكون، نقول برهان يعني قياس برهاني مقدماته يقينية. نقول قياس لا عم يشمل قياس البرهان، جدل، قياس، قياس المغالطة، قياس الشعر، قياس الخطابة. وبالتالي صيرورة الإنسان، هاي مهمة خليتها خط، وبالتالي صيرورة الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، عالما علميا، العالم العلمي اللي موجود ومضاهي مطابق للعالم العيني نفسه، يعني هاي الأمور الصور الذهنية اللي عندي هي نفس الصور الواقعية، مو خيال ولا وهم، هو هذا الإنسان الكامل. شوفوا، وبالتالي سيرورة الإنسان عالما علميا أو عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. قال الشيخ الرئيس ابن سينا: وكمال الجوهر العاقل أن يتمثل فيه جلية الحق الأول قدر ما يمكن أن ينال منه ببهائه الذي يخصه، ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه مجردا عن الشوب، يعني على ما هو عليه في الخارج ولكن مجردا عن هذه الأمور اللي هي المشخصات الخارجية. وكمال القوة العملية عندهم، عند الحكماء الفلاسفة، استيلائها على القوة البدنية بالتجرد عن العلاقة المادية. إذن قوة النظرية في أن تطابق ما في ذهنه ما في الخارج، والقوة العملية في أن تستولي الجنب المجردة على الجنب المادية. والكامل في القوتين يسمى عندهم بالحكيم المتأله، يا قوتين النظرية والعملية، أو العارف شنو المتنزه. قال ابن سينا في الإشارات: والعارفون المتنزهون إذ وضع عنهم درن مقارنة البدن وانفكوا عن الشواغل خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانتعشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا وقد عرفتها. قال الشارح المحقق الطوسي: يريد بالعارف الكامل بحسب القوة النظرية، والمتنزه الكامل بحسب القوة العملية. بعبارته العارف حسب القوة النظرية ومتنزه حسب القوة العملية، فإن كمال القوة العملية هو التجرد عن العلاقة الجسمانية. شوف، وبعد أن فرغ ابن سينا من بيان أحوال الكاملين بحسب القوة النظرية في النمط الثامن من كتابه الإشارات والتنبيهات، شرع في الكلام عن أحوال الكاملين بحسب القوة العملية في النمط التاسع الموسوم بمقامات العارفين، وليس المقصود من العارفين عامة الصوفية الكاملين بحسب القوة العملية دون النظرية كما قد يتوهم البعض، بل المقصود من العارفين الفلاسفة المتألهون الكاملون بحسب القوتين النظرية والعملية، الذين يشكلون قمة الهرم بالنسبة لعموم العارفين فهم المقصودون أولا وبالذات. إذن يقول هذا الكلام هذا قبل ابن عربي، ابن سينا كتب بالعارفين، شنو المقصود بالعارفين؟ مثل ما يذهب إليه الصوفية بالقوة العملية، يقول لا القوة العملية والنظرية كلاهما، هذا اللي نسميه عارف المنزه، عفوا المتصف بالقوتين معا بالقوة النظرية والعملية اللي جامع بينهما، هذا هو العارف. وقد كتب ابن سينا في مقامات العارفين قبل ابن عربي بقرنين، ابن عربي ياسن يقول يقرن
السادس
ابن سينا الرابع والخامس، قلنا
الرابع
لا الرابع ابن سينا 400 وكذا، يعني نهاية القرن الرابع بداية القرن الخامس. زين ابن سينا زين عيني. وقد بين الشيخ في هذا النمط أنحاء ومراتب السلوك العملي في قطع العلائق المادية وما يلزم من ذلك من المشاهدات والمكاشفات التي ترد على قلب السالك المريد. بين مقامات العارفين والواردات القلبية التي ترد على السالك. هذا صوفي بقى. صوفي بس صوفي حكيم، صوفي متأله، هذا حكيم متألف بعد ما يسمي صوفي، لأن هذا جامع بين القوتين النظرية والعملية. وما يلزم ذلك من المشاهدات والمكاشفات التي ترد على قلب السالك المريد إلى أن تنتهي به إلى مرحلة الفناء التي لا يرى فيها العارف السالك إلا الحق سبحانه وتعالى. وما كتبه الشيخ يعد أفضل ما كتب في التصوف في ذلك الزمان، قال الفخر الرازي فيه. تشوى شو تسوي؟ المن
باجري
خذها وضحت نبوي خذها مسكت مو خذها. يلا طلعوا حجاجنا، يلا افلت تعال الباب وسد هالباب، ايدك يلا ايدك زين، اجي العيد وجت السوالف. انت تدرون احزن على العيد، احزن ملابس وزيان وسوالف تعبانه. العيد الحقيقي لمن عاد الى الله. ولمن عاد له الغائب غائبه، هذا العيد. زين إلى أن تنتهي به إلى مرحلة الفناء التي لا يرى فيها العارف السالك إلا الحق سبحانه وتعالى. وما كتبه الشيخ يعد أفضل ما كتب في التصوف في ذلك الزمان. يا شيخ ابن سينا قال الفخر الرازي فيه إن هذا الباب أجل ما في هذا الكتاب، فإنه رتب فيه علوم الصوفية ترتيبا ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعده، رغم أنه صوفي هو مو صوفي لسوف، ولكن هم الفلاسفة كانوا صوفية ولكن جامعين للقوتين النظرية والعملية.
حكيم متألف
محمد حكيم متألف
فخر رازي مو صوفي
منو؟ لا فخر رازي متكلم فيلسوف متكلم، يعني يميل المتكلمين مع العلم. طبعا الفخر الدين الرازي كان نابغة زمانه وسني، وكانت حلقة درسه 1000 طالب عنده، كان في لسانه لكنة أغيحتي بالأرض، ولكن كان داهي في كل علم بالفقه والأصول والفلسفة والكلام وفي كل الفنون، هو كان بارع في بغداد. زين ولكن كان كثير الشك، لذلك يسمونه فخر المشككين. كان يشكك في كثير من الأمور، مثلا عندما جاء الإشارات شكك فيها. كذلك الطوسي شي يقول؟ هذا مو شرح الإشارات، جرح الإشارات للرازي. على كل حال، مع العلم أن ابن سينا كتب هذا النمط في مقامات العارفين ودرجات السالكين قبل أن يولد محي الدين والقونوي والقيصري وغيرهم من العرفاء الصوفي بأكثر من قرنين من الزمن. والمقصود من كل ما تقدم بيان عدم اختصاص هذا النحو من السلوك العملي في تصفية النفس والوصول إلى الله تعالى بمدرسة الصوفية. ميسي هذا يقول لا تحصر، لا ينحصر هذا الطريق بالمدرسة الصوفية، بل هو من ضروريات الطريق في تكميل العقل العملي الذي أولاه الفلاسفة كل الاهتمام والعناية، إلى جانب تكمين القوى النظرية العاقلة. كلاهما يكملان الإنسان، ولكن الصوفية اشتهروا بهذا الطريق دون غيرهم لاقتصار هممهم وتوجههم إليه وانقطاعهم وعكوفهم عليه دون غيره. ونحن لا ننكر فضلهم في هذا الطريق، جيد، من حيث كونهم أهل خبرة وتخصص في هذا المجال العملي، جيد، جزاهم الله خير، لهم تخصص في هذا المجال العملي تخصصوا فيه، ولكن التخصص في شيء وكونه محصورا فيهم شيء آخر. تقول أنا متخصص زين، بس لا تقول محصور بي. احنا المدرسة الصوفية وبس عندنا هذا الطريق، اقصاء الآخرين، هذا خطأ. الذي يكشف لي الواقع هو بس هذا الطريق، القلب والتخلية والتحلية وهاي الأمور، هذا كل خطأ. فحالهم كحال أصحاب المذهب التجريبي كما أشرنا إليه من قبل، من حيث عكوفهم على الجانب العملي، يعني التجريبي، يقصدون به الجانب التجريبي هنا دون غيره. التجريبي ينعكسوا على الجانب العملي، التجريبي الحسي،
هذا أبدأوا
الأمر الذي يؤدي إلى نبوغهم فيه. طبعا هذا كل الجانب العملي قد توهم، نتكلم عليه من على المدرسة التجريبية. المدرسة التجريبية ايش عندهم؟ الجانب التجريبي، فيقصد بالعمل يعني التجريبي. اتهمنا به، ملاحظة كثير، حتى ليس الاشتباه انه المدرسة الصوفية اشتهروا بالجانب العملي اللي هو في قبال النظري، اما هنا العمل يقصد بالتجريبي، مما يؤدي الى نبوغهم فيه. ولكن لا يعني ذلك انحصار المسلك التجريبي فيهم، هم فقط اصحاب مدرسة التجريبية، لا، وقدنا مناطق أيضا عندهم مختبرات، أرسطو عندهم مختبر، غيره من المناطق كتبوا في التجريبيات، كتبوا في الاستقراء، فلا انحصر الطريق فيهم. بل التجربة من مبادئ البرهان عند الفلاسفة وأصحاب المذهب العقلي أيضا، من مبادئ البرهان التجريبيات الحسيات، يعني التجريبيات الثانية. عدم الاهتمام والعناية بتكمين القوى النظرية في معرفة الأشياء بالحد والبرهان، أهملوها إهمالا فظيعا، مو بس أهملوها ولم يذكروها، بل حاربوا هذا، قالوا بأن هذا لا يسمى بتحصيل علم، تحصيل علم فقط بمن؟ فقط بتصفية القلب. والتي تعد من أعظم الكمالات الإنسانية عند طالب الحق والحقيقة لبناء الرؤية الكونية الاعتقادية الصحيحة، الأمر الذي جعلهم في معرض الانحراف العقائدي الكبير. إحنا إذا نروح قبل السلوك ونعتني بالسلوك، هذا ينعكس على الجانب العملي لولا على الجانب النظري؟
لا
يقيس الجانب النظري، سوف تقع فيه إشكالات كثيرة. يقول لذلك نرى الاختلافات بين المسيحي واليهودي، والمسيحي والمسلم، المسلم شيعي وسني، والسني كذا مذهب، والشيعي كذا مذهب. ليش؟ لعدم التركيز على الجانب النظري. الأمر الذي جعلهم في معرض الانحراف العقائدي الكبير كما نشاهده في ظهور الاختلافات الجوهرية في أصول الاعتقاد، واقعة بينهم في أغلب الملل والنحل من البوذية والهندوسية إلى المسيحية والمذاهب الإسلامية المختلفة. ولا يمكن أن تكون كل هذه المذاهب المتباينة بدل المتقابلة صادقة ومطابقة للواقع. معقولة هاي كل هذه المذاهب المتقابلة ومتباينة هي مطابقة للواقع؟ وش يلزم منه؟ اجتماع النقيضين. فلازم أن يكون شنو؟ قسم حق وقسم باطل، واحد حق والبقية باطل. وإحنا أثبتنا أخواني أن الواقع موجود لما موجود يمكن التعرف عليه. هذا الواقع متغير لو ثابت، مطلق لو نسبي،
مطلق
خلاص. هذا بعد انتهت هنا نيجي هذا الكلام. إذن ما دام أكو مذاهب كثيرة، قلنا الواقع واحد يمكن التعرف عليه ثابت مطلق. لا تقول لي هذا حق وهذا حق، هذا نسبية، احنا أبطلناها النسبية. من الذي أدى الاختلافات؟ عدم التركيز على الجانب العملي النظري والتركيز على الجانب طبعا هذا يؤدي الاختلافات. ما حرر محل النزاع ولم يركز على الجانب النظري فقط على الجانب العملي، فأكيد بالرؤية الكونية يصير اختلافات. ثالثا، هل يوجد تلازم؟ اي والله، هل يوجد تلازم بين الجانب النظري والعملي؟ يعني اذا قوي الجانب العملي يقوى الجانب النظري لو لا؟
النظر مقدم
على العمل. لا، اكو تلازم؟
لا ما يصير،
ما بتلازم،
لان المنهج يختلف.
والموضوع ما يختلف والله،
موضوع منهج والغاية يختلف. الموضوع للجانب العملي بارد الأمر، كلش بارد،
بارد صحيح.
الموضوع للجانب العملي شنو؟ القوة العملية،
سلوك،
سلوك الإنسان. أما القوة النظرية كلش في الواقع
بالحد والبرهان.
ها الغاية منه العملي تخلي ذاك الواقع كما هو، مطابقة العالم العيني للعالم العالم الذهني للعالم العيني. بعد المنهج، منهج القوة النظرية شنو؟ برهان. منهج القوة العملية قلب، كشف قلب القلب يعني، مو صحيح؟
الأداة نفسها،
الأداة مو قلنا المنهج هو نتيجة الأداة.
واضح،
يختلف لما يختلف.
يختلف
سيد الموضوع. شلون موضوع الغاية؟
موضوع
القوة العملية.
الموضوع القوة العملية شنو؟ سلوك الإنسان
والنظرية،
معرفة الحاد، معرفة الكشف، الكشف
الغاية شنو؟ الغاية
كشف الحقائق كما هي.
الغاية
بالنظري، من النظري هو مطابقة العالم العيني للعالم العالم الذهني للعالم العيني.
بالعملي،
بالعملي بعد
سلوك،
سلوك الإنسان وتصفية القلب.
شابه
هذا ها؟
شابه
بمن؟ بمن شابه؟
الموضوع
لا لا لا، هذا شيء وهذا شيء آخر.
بالهذا بال بال بال, بال, بال القوة النظرية والقوة العملية، خلينا نقول القوة العملية موضوعها وغاية
نتيجتهم بالنتيجة
واحدة،
نتيجة واحدة. لا لا، هو كموضوع كغاية كمنهج واحد لو يختلف. طبعا احنا بالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة، نتيجتهم بس المنهج الموضوع والغاية تختلف. إن تكامل القوة العملية لا يستلزم تكامل القوة النظرية، لا يستلزم. الاختلاف الموضوعي والمنهجي والغاية، بل إن حقيقة السلوك هو تعميق الإيمان بما يعتقده الإنسان وبما يكتسبه من علوم ومعارف قبل السلوك.
هذا فرق بين في الموضوع والمنهج والغاية، الفرق بين القوة العملية
والنظرية.
يعني مو من المنهج الصوفي.
لا 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 لا. القوة العملية والنظرية. لذلك إخواني هذا صاحب القوة النظر العملية، العملية هو يزيد إيمانا بما يعتقده ولا يزداد شيء من عقيدته، يبقى عقيدته ولكن يزداد إيمانه وحبه بما يعتقد. هل سلوك وقوة سلوك العملي تزيد من اعتقاداته؟ لا تبقى اعتقاد ولكن يترسخ هذا الاعتقاد.
قد يكون اعتقاد ضعيف
شيء ما يزيد، ما يزيد. لا يبقى بس يترسخ الإيمان بهذا الاعتقاد لا يزيد. يذكر مثال القونوي. القونوي ها يقول ود كان بينه وبين صدر بينه وبين الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ مو الشيخ الطوسي اللي فقيه المحقق الطوسي نصير الدين. وكان بيناتهم مراسلة، فكان يسأله أسئلة اعتقادية مع العلم أن القونوي هو بحسب ما هم يقولون المدرسة العرفانية واصل إلى مقامات عالية بالعرفان حسب ما هو يقول، لم يصل لهذه المقامات أحد من قبلي ولا من بعدي. إيه بعد يقول ولكن الجنب النظرية ضعيفة عنده. كان يسأل الشيخ الطوسي، يستعين بالشيخ الطوسي لهذه الأسئلة النظرية العقدية، فبالجنب العملية هو واصل لكن بالجنب النظري ضعيف، فما كبوا لازمة وإلا ما سأل الشيخ الطوسي. طبعا الشيخ هنا يذكرها عبارته، يعني إن شاء الله الله يوفقنا بالحلقة الثانية مالتنا نذكر عبارة قونوي لصدر الشيخ الطوسي وكيف أنه يستعين بالشيخ الطوسي لشرح هذه العبارة. واضح؟ يعني يقول لي هذا ما افتهمت المراد من عندها وكذا، اريدك تشرح لي اياها مضمون كلامه. وهذا القونوي اللي هو واصل مقامات، فلا تلازم بين الجنب العمليه القوه العمليه والقوه النظريه، لا تلازم. قد يكون بالجنب العمليه واصل لكن الجنب النظري ضعيف. ان تكامل القوه العمليه لا يستلزم تكامل القوه النظريه لاختلاف الموضوع والمنهج والغايه، بل ان حقيقه السلوك هو تعميق الايمان بما يعتقده الانسان وبما يكتسبه من علوم ومعارف قبل السلوك. ونحن لم نرى أحدا قد غير مذهبه أو اعتقاده بعد سلوكه العرفاني. بقوا على سلوكهم العرفاني. العرفاء الصوفية عندما وصلوا إلى مراحل بقى سني، بقى هذا يزيدي، بقى شيعي، ماكو واحد غير مذهبه من هذه المدرسة. واضح؟ وخير شاهد على ذلك مجموع المسائل التي بعث بها قطب العارفين في هذه المدرسة صدر الدين القونوي إلى الفيلسوف الكبير المحقق الطوسي يستفسر فيها عن بعض المسائل الفلسفية المتعلقة بالتوحيد، وقد كشفت تلك المسائل عن ضعفه الشديد في الجانب الفلسفي والاعتقادي. يعني أسئلة مو دقيقة يعني عميقة، لا أسئلة بسيطة ولكنه ما يعرف لها، على رغم وصوله إلى أعلى مراتب الكمال في الجانب العملي كما هو مشهور وكما صرح هو بنفسه. لا شو اسمه القونوي صرح بأنني وصلت إلى أعلى المراتب في الجانب العملي، رغم ذلك يسأل هاي الأسئلة ويوجهها للشيخ الطوسي. الرابع
شنو دارش هم ما يسأل
طبعا، شوفوا
نعتمد على
لأنه اعتمدوا على
بس على السلوك القلب.
لذلك أنا أحدهم سمعته يقول، أنا استغربت أنا هواي وياهم قلت لك كم سنة وياهم، فواحد من عندهم أيضا كان يقول لي الأول الدين الحب، يعني أنت ما يحتاج مو أول الدين معرفته في قبال قول أمير المؤمنين، يقول لي حب وهو الحب يوصلك للمعرفة، وهذا سلوكهم، تحب وأبدأ بهذا الطريق الخلوة. هو بعدين الله يعطيك المعرفة. قلت لزين مو هذا الشيء. سيدنا مخالف لقول أمير المؤمنين. أول الدين معرفته. مو أول شيء الإمام علي. أول الدين شنو؟ حبه لو معرفته. عرفه بعدين حبه. تتحبه ما تعرفه شلون؟ قال لا تتحب. هو يعرفك عن نفسه.
شلون تحب أنت؟
هو يحب انت هو يعرفك. لا حب شلون حب الله انا حب الله من دون ما اعرفه هو يعرفني بعدين ايش عندهم استغرب مو اي والله
شلون تحب شيء ما تعرفه اصلا
قلت له انا واضله انا اخشي ما يجيبني منه وديني منه كيفك هو مو جبران علي اكبر من سنين كذا عرفته بعدين
الله يهديك
النزعة السوفسطائية الشديدة المتجلي بتشكيكهم في الأحكام العقلية البرهانية وإنها متباينة بتباين المدارك الذهنية والأمزجة الشخصية. هنا أنا أكوفة تخلص صاعتهم قالوا إحنا لا يمكن أن نسلم بيد البراهين العقلية لا هي لا قيمة لها ليش؟ البرهان ما له قيمة يقول إيه لأنه البرهان يتباين من شخص إلى شخص عارفكم تجاوبوني الشيخ ما موجود أنتم موجودين الشيخ محمد والشيخ علي الشيخ كان ما موجود ليش يقول لأن هذه البراهين العقلية متباينة من شخص إلى شخص فهل يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن لا يمكن شيخ علي براهينه قوية شيخ محمد شوية أقل أو بالعكس شيخ فلان الثالث براهينه أضعف ما راح يمكن أن نعتمد على لا تطلع أبد لا على اللي ببالك ليش قالوا إذن لا يعتمد عليها فإذن لا يمكن الاعتماد على براهين هاي البراهين مو ثابتة متباينة من شخص إلى شخص آخر فنعيف البراهين ونعتمد على الجنب السلوكية وهذا نحو من انحاء السفسطة نسبية نسبية المعرفة ليش يا اخي شلون يعني شلون جاوبهم
هاي نفس الشكاك من قال اختلاف علماء
اي جزاك الله خير بالك انت ليش اقول لك لا تباوع بالك عيف الكتاب بالك ايش قالوا شيخنا
مقدمات برهانية
اي ليش
من واحد
راح
مقدمات صحيحة هم مقدمات
خطأ مو صحيحة احنا شلون جاوبناهم
قد يخطئ الشخص تطبيق القواعد
التطبيق يا اخي شخص يطبق يخطأ اما نفس البرهان يخطأ
لا ما يخطأ
لا هذا معصوم البرهان يعني يعتمد على مبادئ يقينية أولية لا تقبل الخطأ نعم هذا هو في تطبيقه أخطأ
انظر التطبيق
أو لم يفهم أو هاي الأسباب الثلاثة بذكرها واضح ولا هاي وإنها هاي الأحكام العقدية البرهانية متباينة متباين المدارك الذهنية والأمزجة الشخصية بنحو لا يمكن معه التعويل عليها أو الاطمئنان والركون إليها وهذا الأمر المؤسف ظاهر في كلمات مشايخهم وأقطابهم بنحو لا يمكن دفعه أو تأويله وهو من عكس بشدة على سلوكهم العملي لذا نراهم قد أعرضوا عن العلم وأهله وانكبوا على السلوك العملي المحض ولم يلجأوا للاستدلال العلمي في نهاية المطاف وإلا الإلزام إلا لإلزام خصومهم بما ألزموا به أنفسهم كما نقلنا ذلك عنهم يعني ما استعملوا البرهان لكي يلزموا خصمهم
جدل
يلزموا الآخرين هذا الجدل استعملوا البراهين العقلية وإلا لأنفسهم يحتاجون البراهين العقلية السلوك يكفيني في الكشف عن الواقع نعم استعمل البرهان ل إلزام الخصم وإقناع وذا المتتبع أن يراجع إشكالات الفناري في مصباح الأنس على المنهج العقلي ليرى أنها حملت لروح التشكيك والسفسطة في إبطال التعليم أيضا الشيخ دكتور أيمن يذكر عبارتهم عبائرهم في أنهم أن ينكرون المنهج العقلي البرهاني الخامسة وهذا يرجع إلى السفسطة نفسه يرجع بالنتيجة لمن؟ لإنكار مطلق العلم الخامسة الكشف عندهم إما صوري أو معنوي ونحن لا ننكر عليهم إمكان حصول مثل هذه المعارف الغيبية الشريفة أو وقوعها، نبيناها البارحة زين. بالفعل لا سيما بعد تصفية النفس عن التعلقات المادية المانعة لجوهر النفس عن إدراك الأمور الغيبية، فالكشف الصوري كالمنامات الصادقة هم راح يعيدها بيناها. الكشف الصوري كالمنامات الصادقة التي تكشف عن الحوادث المستقبلية عند كثير من الناس، أو مشاهدة أرواح الأولياء والصالحين، كل كشف صوري هذا. وأما الكشف المعنوي للمعاني الغيبية فهو أمر واقع لأصحاب السلوك من المؤمنين المخلصين، ويشهد له ما ورد في الحديث النبوي الشهير: من أخلص لله 40 يوما فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. لها الحادة الحدسية سرد الإنسان كشف معنوي. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه المعارف المعنوية ليست من سلخ العلوم والمعارف المدرسية التخصصية، بل هي من سلخ الحكم الأخلاقية الشريفة التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، والتي تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وتحذر من غرور الدنيا والنفس والشيطان. أما ما يدعونه من المعارف الفلسفية الخاصة كالوحدة الشخصية للوجود أو مراتب الظهور، يعني قبل هذا، يعني هاي المكاشفات الصورية أو المعنوية إحنا عندنا مشكلة وياها؟ ننكرها؟ نقول لا، ولكن هاي المكاشفات هي مو من قبيل الأمور المدرسية. يعني أروح أقرأ نظريات حتى صار عندي كشف؟ لا، هاي أمور أخلاقية، يعني من الله، الله يعطيها هبة للإنسان، مو من العلوم المدرسية التي يحصل عليها الإنسان بالتعب والدراسة والتحقيق. لا، هاي المكاشفات هي أمور أخلاقية كالأمور الأخلاقية أو مثل الأمور الأخلاقية، هي أمور كسبية وهبية من الله تعالى. وأما ما يدعونه الصوفية من المعارف،
هذا عرفه من المكاشفة عدة الوجود أو
لا لا لا، هذا راح يجينا. يقول هذا أيضا يدعونه، يدعون بأنهم شنو أها أكو فد معارف فلسفية خاصة هي عندهم،
هم من العقل مو من العقل.
لا لا، هم من العقل، كله من العقل.
يعني هذا كشف شو؟
أي كشف، يبي كشف، كشف من النوع المعنوي مو صور، نفس الأشياء
معنوي.
أي المعنوي، معنوي قلنا المعنوي في قبال الصوري، كالوحدة الشخصية للوجود أو مراتب الظهور والتجليات وغيرها من المسائل العرفان النظري، فلا اعتبار لها إلا بعد مطابقتها للميزان العقل البرهاني. أنهم يرون الوحدة الشخصية للوجود، أن الوجود واحد، بيا وحدة، مو وحدة النوعية، وحدة الشخصية زين. أو مراتب الظهور والتجليات، أن للباري تبارك وتعالى ظهور وتجليات، قد يظهر بمراتب لعباده ويتجلى لهم بمراتب. هذا أيضا يقول هذه يحتاج لها أن تطابق البرهان، وإلا ما يصير بها ميزان، لازم ترجع للميزان، وإلا يصير بها واشطحات. لذلك موقع بشطحات كثيرة بسبب عدم وجود الميزان، ماكو ميزان فوقعوا بشطحات كثيرة. وأما بالنسبة إلى ما يدعونه من المشاهدات القلبية الحضورية لأعيان الموجودات الخارجية، فهو أمر مستحيل في نفسه، وسنبين حقيقته لاحقا. راح يجينا في السادسة. لا لا لا، هم يدعون بأن المشاهدات القلبية حضورية،
يعني سيد هذا
الأعيان الأعيان الموجودات الخارج تحضر عندهم في القلب. هذا المصنف ما راح يرتضي، يعني الدكتور ايمن وغيره لا يرتضون هذا، أن يقولون بأن العلم الحضوري ويختص بذاتها ومعلولاتها، أما حضور الأشياء الخارجية بالنفس هذا ليس علم حضوري، هذا علم حصولي، لا يقبل، لا يقبل هذا الكلام. وهذا ما يناقش وصول المعرفة، يناقشهم يقولون هذا الكلام مو صحيح، هذا مو علم حضوري أصلا، علم حصولي. حضور الأعيان الخارجية بالنفس هذا علم حضوري ولا حصولي؟
حصولي.
علم الحضور شنو؟ علم النفس، علم
ذاته،
علم الإنسان بذاته وبمعلولاته، علم الباري بنفسه ومعلولاته، علم الإنسان بنفسه صوره. معلولاته. أما علمه بالصور الخارجية هذا ليس، هم يدعون هذا، يقولون هذا من علم حضوري، تحضر الصور الخارجية في النفس ومن علم حضوري ومصنف. قال السادس: لا يمكن الاعتماد على ما يدعونه من العلم الحضوري بالأشياء، لأنه منحصر عند الفلاسفة. من هو من أنه العلم الحضوري منحصر عند الفلاسفة في علم العلة الفاعلة بنفسها وبمعلولها القائم الوجود بها، وعلم النفس الإنسانية بذاتها وبشؤونها وشؤوناتها الذاتية، علم العلة الفاعلة عند الباري بنفسها وبمعلولها القائم الوجود بها بنفسها وبمعلولاتها بعد، وعلم النفس الإنسانية بذاتها وبشؤونها الذاتية والتي منها قواها وما فيها من صور الأشياء الخارجية القائمة بها والتي هي في حكم معلولاتها. يعني الصور الأشياء القائمة بنفسها، قلنا بعد حضور هذه الصور بالنفس شو يصير؟ حضوري، مو بما هي منكشفة، ما هي شنو كيف النفساني شو يصير؟ حاضرة في نفسك أيها الشيخ المحمد، صورك أنت عندك صور لو ما عندك؟ اكتسبتها من الخارج. هاي الصور حاضرة عندك لو مو حاضرة؟
حاضرة.
شو نسمي هذا العلم الحاضر عندك؟ حضوري.
حضور.
كيف النفساني حاضر عندك؟ زين، واضحة هذه؟ زين. وعليه فلا معنى للعلم الحضوري للنفس بوجود غيرها المباين لها وغير القائم بها كما يزعم الصوفي، أن هذه تحضر عندي. يعني شو المعنى المكاشفة؟ أن هذه الأعيان الخارجية تحضر عند العارف بالعلم الحضوري. هذا ما يسموه حضور. وصل مصنف يعني هواي راح تشوفون أنا ناقش العلم الحضوري، يقول ماكو علم حضوري بالأصل، علم حصولي هذا، حضور نفس الأشياء في الذهن كيف نفساني، ما هذا علم حضوري. أما حضور نفس الأعيان الخارجية بالنفس هذا علم حضوري ولا حصولي؟ هم يقولون حضوري. المكاشفة هي هذه، المكاشفة المعنوية مرتضية. وعليه فلا معنى للعلم الحضوري للنفس بوجود غيرها المباين لها وغير القائم بها كما يزعم الصوفية ومن يجري مجراهم لاستحالة قيام الجوهر بالفعل بجوهر آخر غير معلول له. الجوهر لا يحضر عند جوهر آخر، وهذا مطلب فلسفي. الجوهر قد عندنا 5: عقل، نفس، جسم، مادة، صورة. ذلك شبيهن متباينات فيما بينته، شبيهن متباينات فيما بينها، صحيح؟ هل يحضر الجسم ويكون داخلا في الجوهر في النفس؟ يعني حاضر النفس والجسم الأجسام، الجسم أو المادة والصورة إذا اشتركت، هل تحضر في النفس بما هي مادة وصورة أو بما هو جسم يحضر في النفس؟ مستحيل، فهو مباين له. المباين يعني شنو؟ لا يجتمع معه شيء. على قولهم سيكون الوجود الخارجي في النفس، وهذا من باب أن يكون الجوهر مع الجوهر، هذا مستحيل. فهذا مطلب فلسفي. السابع: فقدان الميزان الصناعي، وهذا هو حكينا عنه، المعتبر. فاعدهم ميزان صناعي. من أقول هاي مكاشفة، أبدأ أشوف مكاشفة شيطانية رحمانية. شنو الميزان؟ يقول كلماتهم مضطربة في الميزان. فقدان الميزان الصناعي المعتبر لعلومهم ومعارفهم الحاصلة لهم بالسلوك العملي، مما يمنع العاقل من التعويل عليها أو الاطمئنان والركون إليها، ويسلبها اعتبارها العلمي، اللهم إلا ما طابق منها العقل الصحيح أو النقل الصريح. أما يطابق العقل الصريح يعني البرهاني أو النقل الصريح المتواتر، النقل المتواتر المطابق لقول المعصوم والتحقيق. أن نقول
شلون سيدي شلون النقل الصحيح؟ العقل الصحيح شو
سيصير؟ العقل الصحيح البرهاني.
النقل الصريح،
النقل الصريح اللي هو مطابق لمن؟ للروايات الصحيحة الصريحة دلالة، الصحيحة سندا الصريحة دلالة. يقول هذا شو يحتاج؟ هذا رأي شيخ جوادي آملي، يحتاج في أن يكون المرجع للروايات مجتهد حتى يعرف يميز الروايات صريحة يعرف صراحة الرواية.
صحيح السند شنو بعد؟
الصريحة دلالة، الواضحة دلالة، الواضحة دلالة. والتحقيق أن نقول أن إن كان ميزان معارفهم هو البرهان العقلي فنعم الميزان، ولكن عندها تصبح المسائل التي يبحثونها مسائل فلسفية محضة، لأن الفلسفة هي العلم الباحث عن المسائل الوجودية الغيبية مطلقا بالبرهان العقلي، سواء كان التنبه إلى هذه المسائل حاصلا من التأمل والاعتبار العقلي أو السلوك العملي. وعندها فلا حاجة لنا إلى ما يسمى بالعرفان النظري الذي تمحلوا له موضوعا وتوهموا أنه أعم من موضوع الفلسفة، والحق أنه لا يوجد أي مبرر لفصل العرفان النظري عن الفلسفة، هو نفس الفلسفة موضوعها عرفان نظري نفس الشيء، إلا الهروب عن من الرقابة البرهانية. وليش قالوا أكو فلسفة شنو عرفان نظري؟ حتى يخرجوا من الميزان وهو البرهان، والاكتفاء بالأدلة الجدلية والخطابية لتمرير مبانيهم العرفانية. ليش؟
هذا هو التحقيق الحد هاي أخير.
التحقيق يقول هم إحنا شرد من عندهم؟
رجعنا إلى ميزان.
ميزان بعض كلماتهم يقول أرادوا أن يهربوا من الميزان، فش قالوا؟ هناك عرفان نظري وهناك عرفان عملي. شنو العرفان النظري؟ موضوع العرفان النظري مطابقة عالم العيني للعالم الذهني أو الوجود بصورة عامة، الكشف عن الموجود بما هو هو. كل هذا نفسه هذا الفلسفة. ومش قالوا لا عم المصنف يقول هو الفلسفة نفس موضوع الفلسفة والعباس أبو فاضل، لا أكو عمي ولا أكو أخصية. وليش قالوا عم؟ يقول حتى يشردون من الميزان. الفلاسفة شو يقولون؟ يقول هاي الكشوفات اللي يصير عند العارف لازم نرجحها حتى تكون مطابقة للبرهان. إذا كان الكشف مطابق للبرهان فهذا كشف رحماني، إذا لم يكن مطابق للبرهان كشف شيطاني. واضح؟ هم قالوا لا، قالوا أن موضوع العرفان النظري أعم. ليش؟ حتى ما يرجعون الكشوفات للبرهان. أعم، قد يكون برهان، قد يكون مثلا الشيخ، قد يكون مثلا رواية روايات وهكذا، أو قد ما يكون له ميزان.
زين أنا ما قرأت المختصر، ما لحقت أقرأ بس المختصر.
واضح شيخ علي؟ ليش رادوا يهربون؟ يهربون من الميزان، فقالوا أن موضوع العرفان النظري أعم. شيخ محمد أعم ليش؟ حتى الميزان ما يحصروا بمن؟ بالبرهاني. يصير شنو هذا؟ إلزام الخصم جدلي، يصير قياس مقياس جدلي، والقياس الجدلي يعتبر فيه اليقينيات أو لا يعتبر؟ مسلمات مشهورات يمشي. من اعتقد بحجر كفاه، من اعتقد باستكان كفاه.
شلون
يعني؟ انا هاي سامعها هواي. انت تعتقد بالدولكة تكفيك الدولكة؟
شو اعتقد بها؟
ها تعتقد انه هو الدولكة؟ ما ادري والله، اسالهم قول مش تعرف شنو هالعبارة معناها.
سألهم يعني ما
يحتاج الله برهان ومشي. ما أدري، هم أسألهم. أنا جيت على المشهورات، هاي مشهور يعتمدون عليها، يعتبرونها رواية ويبنون عليها، يبنون عليها مثلا. سألني
يخرجوا له تأويلات،
يخرجوا 100 تخريجة، بس تخريجات جدلية مو يقينية مو برهانية. يعني ما نتكلم تخريجة احنا شو نريد؟ نريد تخريجات، نريد برهان.
برهان
يقين يعتمد عليها النفس، يطمئن لها النفس. أما والله نجيب أجيب لي مثلا رواية، أول شيء ظهر رواية ضعيفة السند، رواية آحاد
حتى مرات استقطعون بعض
لا لا واضح واضح على العموم. فش يحتاج إخواني؟ يحتاج هذا إنه إرجاع إلى ميزان، تكون أنت على بينة من أمرك، ميزان. وأما إن كان ميزانه هو النصوص الدينية فيرد عليهم ما أوردنا على المدرسة الكلامية من عدم صلاحية أكثر هذه النصوص للميزان المدرسي. ليش؟ لأنها نصوص آحاد، أخبار آحاد، لعدم كونها في مقام بيان هذه المباحث التخصصية، هاي وحدة، ولعدم العلم بصدور كثير من أخبار الآحاد عن المعصوم، أو عدم العلم بجهة صدورها، أو لظنية الاستظهارات العرفية لها، حيث لا تفيد العلم المطلوب في الاعتقاد التفصيلي. بيها مشاكل كثيرة، من 3 مشاكل: صدور ودلالة وجهة. هاي بعد 2، هاي الروايات هي مو تخصصية فلسفية، لا، الإمام كان يخاطب الفلاسفة وكان يخاطب جميع الناس، إذن شو حصل استظهاراتها؟ عرفية ظنية مو تخصصية يقينية. الإمام عليه السلام، أنا قلت لك ذول من أحاورهم، أقول للإمام عليه السلام من يتكلم رواية يخاطب فيها الفلاسفة، لو يخاطب بها جميع الناس،
جميع الناس
يخاطب بها ذول أصحاب الباطن، مو ذول باطنية، ذول جماعة ابن اليماني وأحمد بن الحسن، يخاطب بها جماعة الباطنية، لو يخاطب بها جميع الناس إيش تفهم من عندها الناس؟ قال لا، خاطب جميع الناس، قلت له تفسرها على الباطنية. فعلى العموم سموا هذا، ذاك بحث طويل. المهم أن الإمام روايات الروايات والنصوص الدينية مو روايات تخصصية يخاطب فيها تخصص، لا، روايات لجميع الناس عرفية. ولعدم العلم بصدور كثير من أخبار الآحاد عن المعصوم، أو عدم العلم بجهة صدورها، أو لظنية الاستظهارات العرفية لها، هي الدلالة، حيث لا تفيد العلم المطلوب في الاعتقاد التفصيلي. وإن كان ميزانه هو الشيخ الكامل فنقول إن لم يكن معصوما فلا حجية لكلامه. هو الشيخ إذا ما كان معصوم وش يحتاج؟ هم يحتاج حجية أخرى. وغاية ما يمكن أن يفيده هو الظن لكونه من أهل الخبرة، ولكن الظن في الاعتقاد لا يغني من الحق شيئا. وأما قولهم إن لكل منزل ومقام ميزانا يخصه فهو إحالة على المجهول، هذا إحالة على من؟ واحد فقير يحيل على فقير، ولا يرجع إلى أمر المحصل. في الميزان ينبغي أن يكون ميزانا موضوعيا صناعيا علميا معتبرا، وإلا فلا قيمة له في سوق الاعتبار عند العقلاء. فافهم وتدبر. لازم شي يكون الميزان واضح، موضوعي صناعي علمي ومعتبر، أما إحالته إلى أقول كل مقام ميزان هذا إحالة علما إلى مجهول. المدرسة التلفيقية إن شاء الله تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.